الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. الله عز وجل ذكر فريقا آخر من الأعراب على التصنيف الذي ذكره في الآيتين السابقتين، ومن الأعراب من يؤمن يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ثم صنف الأعراب إلى صنف آخر، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فيقول العلماء هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب، يعني أناس كانوا من المؤمنين من الأعراب، والآية السابقة من المنافقين من الأعراب، أناس من المنافقين من الأعراب. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، هؤلاء من المنافقين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هؤلاء هم المؤمنون. قال بعض أهل التفسير قال هم أسلم وغفار وجهينة ومزينة، قال هؤلاء من الأعراب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. قالوا هم أسلم، قبيلة أسلم وغفار وجهينة ومزينة. وأسلم وغفار النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما، يعني هاتان القبيلتان دعا النبي لهما فقال أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. أسلم سالمها الله، قبيلة أسلم والتي منها أبو برز الأسلمي، وغفار التي منها أبو ذر الغفاري، قال أبو ذر الغفاري قال وغفار غفر الله لها. فدعا لهذه القبيلة لأنها أسلمت ودخلت في دين الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فدعا على هؤلاء رعل وذكوان وعصية، دعا عليهم، بل مكث شهرا يقنت وهو يدعو عليهم، قال رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فهنا الله عز وجل قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، قال بعض أهل التفسير هم أسلم وغفار وجهينة، والنص يشمل جميع المؤمنين الصادقين منهم ومن غيرهم من الأعراب، لكن الله تعالى خصهم هنا بالوصف من باب أنه ذكر أن من المنافقين أن من الأعراب منافقين، فذكر بعدها أن من الأعراب مؤمنين، فقال ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. الله عز وجل قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه تقابل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ليس كذلك؟ ضد الأعراب ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق مغرما، ويتخذ ما ينفق مغرما ضدها، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فذكر الله تعالى الصنف الآخر من الأعراب، قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ثم قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق مغرما ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فإذا هذه صفات أناس آمنوا من الأعراب. طيب ما هي صفاتهم التي مدحهم الله بها؟ قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر الله عز وجل هذين الركنين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولطالما قلنا كررنا في التفسير أن هذين الركنين إذ يذكرهما الله عز وجل مقترنين ببعضهما في مواضع كثيرة. من آمن بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اقتران هذين الركنين من أركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، له سر. يعني لم يقل يؤمنون بالله والملائكة، يؤمنون ومن أعراب من يؤمن بالله وملائكته، يؤمن بالله واليوم الآخر. لما يذكر هذين الركنين يدل على أن أساس أركان الإيمان الإيمان بهذين الركنين، الإيمان بالله ربا خالقا مالكا إلها، والإيمان باليوم الآخر جزاء وحسابا. فمن حقق هذين الركنين حقق جميع أركان الإيمان، لأنه إذا آمن بالله ربا خالقا رازقا إلها سيطيعه، وإذا آمن بالآخرة جزاء سيعد لها. فماذا سيعد لها؟ الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر خيره وشره، الصلاة، الزكاة، سائر الخيرات. إذن من آمن بالله ربا خالقا مالكا مدبرا، ومن آمن باليوم الآخر جزاء حسابا، وأن الله تعالى سيجازي العباد على أعمالهم، هذا سيستعد بالله واليوم الآخر. فسر اقتران هذين الركنين مع بعضهما في مواضع كثيرة، بل في أغلب مواضع القرآن التي ذكرت أركان الإيمان، في بعض المواضع الصحيحة عدلت أركان الإيمان كاملة. آمن الرسول ما أنزل إليه من رب المؤمنين، كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. لكن في مواضع فقط تذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر أساس أركان الإيمان. وذلك ينبغي على كل مسلم أن يركز على هذين الركنين، بل وينبغي على كل داعية أن يدعو الناس إلى التركيز على هذين الركنين، الإيمان بالله واليوم الآخر. طبعا الإيمان بالله له مقتضيات، الإيمان باليوم الآخر له مقتضيات. فالإيمان كما قال الحسن البصري ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان بالله له مقتضيات، والإيمان باليوم الآخر له مقتضيات. فقال الله تعالى عن هؤلاء الأعراب: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن يحقق الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا إذعانيا تصدر عنه آثاره من خلال العمل الصالح. من يؤمن بالله واليوم الآخر. والصفة الأخرى التي تضاد صفة هؤلاء الأعراب من المنافقين قال: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. قلنا يتخذ في الآية السابقة: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء. قلنا يتخذ يعني يعد ويجعل، يعد ويجعل. هنا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات. يعد ويجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات عند الله وصلوات الرسول. قربات هنا بضم القاف وضم الراء، جمع قربة، جمع قربة. والمقصود بالقربات هنا المنزلة والمكانة، القربة المنزلة والمكانة. فهنا يتخذون ما ينفقون تقربا عند الله رجاء المنزلة والمكانة. يتخذ ما ينفق قربات يعني تقربا إلى الله رجاء المنزلة والمكانة عنده، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الدرجة العالية. قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالجنة هي دار كرامة وفيها درجات وقربات منازل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، هذه درجات وهناك منازل. فقوله: ويتخذ ما ينفق قربات تقربا إلى الله رجاء المنزلة العالية عنده. ف فقصد القربة في العمل هنا إخلاص لله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وجمع القربات هنا، لم يقل ويتخذ ما ينفق قربة عند الله، ويتخذ ما ينفق قربات، قالوا جمع القربات لتعدد النفقات، فهم فيه إيماء إلى إخلاصهم في كل عمل، وفيه إيماء إلى أن هؤلاء ينفقون مرة بعد مرة. انظر إلى مدحهم، ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون مرة بعد مرة، ويتخذ ما ينفق قربات يوما بعد يوم ينفق. فهي فالنفقة عنده ليست مرة واحدة بل مرة بعد مرة، فهذا يدل على تعدد النفقات، لذلك جمعها. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، كل مرة يتقرب بنفقة، كل مرة يتقرب بنفقة. فقال الله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. وفي هذا أيها الإخوة أن المؤمن ينبغي أن يتخذ كل عمله قربة عند الله، كل عمل ينبغي أن يتخذه قربة، يعني منزلة وسيلة إلى الله. يعني كل عمل يا إخواني بيننا وبين ربنا يقربنا منه. ولذلك في مقعد صدق عند ملك مقتدر تجعل المسلم يشتاق إلى ذاك المقعد، لأن الله تعالى ذكر الجار وهو في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المليك المقتدر الله، وذاك لم يقل عند مالك قادر، قال مليك مقتدر. يقول المفسرون: المليك تجمع اسم الملك والمالك، والمقتدر تجمع اسم القادر والقدير، فلم يأتي بالقدير ولم يأتي بالقادر ولا المالك ولا الملك، بل قال مليك مقتدر. مليك تجمع مالك وملك، ومقتدر تجمع قدير وقادر. فقال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تجعل المسلم حقيقة لما يتقرب إلى الله ينظر لهذه المنزلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والأمر الثاني أيها الإخوة من الأمور في هذه الآية المتأكدة أن النفقة مما يقرب إلى الله، أن النفقة في سبيل الله مما يقرب إلى الله، ويتخذ ما ينفق قرباته، هكذا دلنا ربنا. ذلك في الآية في أواخر سورة المنافقون قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هجم الموت الآن، هجم الموت، فيقول إذا هجم الموت عليه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصلي فأصوم فأحج فأصدق وأكون من الصالحين. يقول العلماء: لماذا قال فأصدق؟ يعني لماذا قال فأصدق من دون أعمال الخيرات؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قالوا: لما رأى من ثواب الصدقة يتمنى أن يرجع ليتصدق. قال: خص الصدقة بالذكر لما رأى من عظم ثوابها فأصدق وأكن من الصالحين. وهنا قال: ويتخذ ما ينفق قربات. طب إحنا أصلا الصلاة نتخذها قربات، قيام الليل قربات، قضاء حوائج الناس قربات، صلة الرحم قربات، لكن خص النفقة بالذكر لأن النفقة مما يقرب إلى رب العالمين، ومن أكثر ما يقرب إلى الله النفقة في سبيل الله، لأن الإنسان مجبول على حب المال. تأتي وتقول له أنفق المال، ذلك فعلا يدل على عظم إيمان أبي بكر أنه أتى بماله كله لينفقه في سبيل الله، وعمر أنه أنفق نص ماله في سبيل الله، وعثمان جهز كذا. والله فعلا لا تطيب بهذا إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة، النفس بتحب المال تجمعه، تقول أنفق المال، هذا شديد على النفس ويشق. لكن لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر فيها ثم ينطلق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا كانت إلى سبل المعروف تستبق. فقال الله تعالى: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، هذا الهدف الأول للتقرب إلى الله. والثاني ماذا قال؟ وصلوات الرسول. وصلوات الرسول، الصلوات جمع صلاة، ومعناها في اللغة الدعاء. فيتخذ ما ينفق قربات عند الله، يعني يتخذ منزل عند رب العالمين ينفق، وصلوات الرسول يعني دعاء الرسول. فكان النبي إذا جاء أحد بصدقة دعا الله له، كما جاء آل أبي أوفى بمال كثير فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فكان يدعو لهم فيدعو. حتى يذكر الإمام مسلم الدعاء للمزكي، الدعاء للمتصدق. فالأعراب هؤلاء كانوا يأتون ويدفعون الزكاة ويدفعون النفقة، فيدعو النبي لهم، فتكون هذا الذي يقدمونه سببا لدعوة الرسول. فقوله وصلوات الرسول يتكرر الدعاء بتكرر الإنفاق، وكان النبي يصلي على كل من يأتيه بصدقته لأمر الله عز وجل له. ماذا قال؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان الذي يأتي بالنفقة لينفقها في سبيل النبي يقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته. فقوله وصلوات الرسول أي أنهم يبتغون بنفقتهم دعاء الرسول. إذن ويتخذ ما ينفق، ما الهدف من النفقة في سبيل الله؟ عندهم الأمران، الهدف الأول القرب والمنزلة من الله، والهدف الثاني دعوة أو دعاء الرسول، ابتغاء دعاء الرسول، ولها من منزلة. ماذا تريد أكثر من أن يدعو النبي لك صلى الله عليه وسلم؟ أن يدعو له الرسول، دعاء النبي مستجاب لا شك فيه. فإذا دعا لأحد أفلح وأنجح، فقالوا إنهم يبتغون دعاء الرسول، والنبي يتبرك ليس فقط بدعائه بل يتبرك بذاته. النبي ليس فقط يتبرك بدعائه، يتبرك بذاته عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، قال بحرف الاستفتاح هنا لتنبيهنا على تحقق مضمون الجملة، الجملة الإسمية التي بعدها قال ألا، انتبهوا هذا حرف تنبيه، ألا، ألا إنها قربة لهم. افتتحت الجملة هذه بحرف الاستفتاح للاهتمام بها حتى السامع يشنف الأذان، ألا إنها قربة لهم قد تحقق لهم ما ابتغوه. مش آمنوا بالله واليوم الآخر وأرادوا المنزل عند الله وأرادوا دعاء الرسول، فقال إن الله تعالى قد تقبل نفقته، ألا إنها قربة لهم، يعني هذه المنزلة ستكون لهم عند الله قربة لهم. وهنا نكرها قربة لأن التنكير يفيد التعظيم، ما قال ألا أن إنها القربة لهم، ألا إنها قربة، لم يقل القربة، ألا إنها قربة لإفادة التعظيم، يعني قربة عظيمة عند الله، منزلة عظيمة، أبشروا تقبل الله نفقتكم. وهذا يا إخواني يدل أن من أراد الخير وأخلص لله فالله يتقبل منه، هذه بشرى. كل من أراد الخير وابتغى وجه الله، هؤلاء ابتغوا المنزل عند الله ودعاء الرسول، فأبشروا قد تقبل الله منه. وهي للأعراب هؤلاء ولمن بعدهم، كل من ابتغى القرب من الله أن يتقرب إليه، أن يبتغي مرضاته سبحانه، كل من ابتغى هذا الله يتقبل منه، ألا إنها قربة لهم. ثم قال الله تعالى عن عاقبتهم سيدخلهم الله في رحمته، القربة عند الله درجات العلا، ثم الرحمة من الله هنا هي إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء مقابل يتخذ ما ينفق قربات، مقابلها ألا إنها قربة لهم، مقابل وصلوات الرسول سيدخلهم الله في رحمته، لأن النبي طلب لهم الرحمة فاستجاب الله دعاء نبيه فتحقق لهم الرحمة، فهم طلبوا أمرين فتحقق لهم، قربات صلوات، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. والرحمة هنا قد تكون بمعنى الجنة، إنك النار عذابي أصيبهم من أشاء وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. فقوله سيدخلهم الله في رحمته أي سيدخلهم الله في جنته، وهذا وجه. وأيضا الوجه الأخرى، لا، إنه الرحمة ليس فقط الجنة، سيدخلهم الله في رحمته، سيصب عليهم الرحمة صبا في الدنيا والآخرة. قال وسيدخلهم الله في رحمته. لماذا نجعلها فقط الجنة؟ بل سيصب عليهم الرحمة في الدنيا، سيرحمهم وسيرحمهم في الآخرة. وناسب ختام الآية أن يقول إن الله غفور رحيم، كثير المغفرة كثير الرحمة. طبعا هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة أن المسلم ينبغي أن ينصف. يعني شوف الآية الأولى، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الآن الإنصاف، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فهؤلاء الأعراب في هذه الآية إخواننا أحبابنا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لهم المنزلة عند رب العالمين. لما الإنسان يكون معه القرآن تكون معه الحجة. وذكرني هذا بأعرابي لما نظر إليه رجل فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، نظر إليه رجل قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال يا هذا لا تسكت أكمل، يا هذا لا تسكت أكمل، يعني أكمل ما بعدها حتى تكون منصفا، لا تقرأ فويل المصلين. كذلك إذا بدك حكم عام على الأعراب أكمل، أكمل ما بعدها من الآيات. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فأنت لما نظرت إلي بهذه النظرة وتكلمت لك أردت ذمي. وطبعا هذه الحجة القرآنية أقوى يا إخواني حجج، أقوى الحجج أن تستدل بالقرآن، أقوى الحجج أن تستدل بالقرآن. وكان الاستدلال بالقرآن بالأجوبة المسكتة أن العلماء سابقا كانوا يذكرون هذا في باب الأجوبة المسكتة، إن واحد يأتي بآية خلاص آية دامغة، ومثل هنا كذلك قال اقرأ ما بعدها. قال معاوية لرجل من أهل اليمن ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة، ما أجهل قومك من أهل اليمن لما ملكوا عليهم امرأة اللي هي ملكة سبأ، ما كان أجهلهم، الأصل أن يجعلوا رجلا ملكا. فقال اليمني وأجهل من قومي يا معاوية قومك حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ولم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. قال أجهل من قومي قومه. ومرة ذكرت لكم أن معاوية رضي الله عنه كان يحب أن في مجالسه أن يكثر المزاح، فجلس إليه عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال معاوية لمن في المجلس أيها الناس، وضرب على فخذ عقيل بن أبي طالب، أيها الناس أتقرؤون قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب؟ قالوا نعم. قال أتعرفون أبا لهب؟ أبو لهب عم هذا، وضرب على فخذه، أبو لهب عم هذا، عم عقيل ابن أبي طالب. فقال عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أيها الناس أتقرؤون قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب؟ قالوا نعم. قال حمالة الحطب عمة هذا اللي هو عمة معاوية، حمالة الحطب أخت أبي سفيان. قال وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب عمة هذا، إذا أبو لهب عمي ما هي حمالة الحطب عمتك. فأقوى استدلال حمالة وحمالته قراءتان صحيح، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب قراءتان متواترتان سبعية صحيحتان، قراءتان متواترة حمالة وحمالة. فالاستدلال مثل هذا بالقرآن، الشعبي سبحان الله كان إماما الذي كان يقول أقل شيء أحفظه الشعر ولو شئت أنشدتكم الشعر شهرا، كان صاحب ذكاء وقاد. سئل الشعبي عن شيء فقال رحمه الله قال لا أدري، سئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، قال سبحان الله. فقيه العراق يقول لا أدري، أما تستحي من ذلك؟ أنت فقيه العراق وتقول لا أدري؟ فقال الشعبي لكن الملائكة لم تستحي أن تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهي الملائكة، الملائكة ما استحيوا أن يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أتى رجل مرة أتي عند هشام بن عبد الملك فأقبل يحتج على نفسه ويدافع عن نفسه، قال هشام بن عبد الملك وتدافع عن نفسك أيضا؟ أنت جاني وكذا وبتدافع عن نفسك؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها أفنجادل الله جدالا ولا نجادلك أنت؟ قال إذا يوم القيامة حندافع عن أنفسنا، وما بدك تدافع عن أنفسنا الآن؟ قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، قال أفنجادل الله جدالا ولا نجادلك ونكلمك أنت؟ فسكت هشام بن عبد الملك وقال تكلم بما شئت، قال تكلم بما شئت. ومرة هدم الوليد ابن عبد الملك إحدى الكنائس، فكتب إليه ملك الروم قال إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك بنظره الثاقب أن يبقيها، أنت هدمت كنيسة أبوك عبد الملك أبقاها، فإن كان ما فعلت صوابا فقد أخطأ أبوك، وإن كان ما فعلت خطأ فما هو عذرك؟ يعني أنت المخطئ أو أبوك المخطئ؟ فرد عليه الوليد ابن عبد الملك برسالة كتب فيها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان الابن وكلا آتينا حكما وعلما داود وسليمان، والصواب كان مع سليمان، فكانوا يقول له أبي الحمد لله أوتي علما وأنا أوتيت علما، لكني بهذه المسألة أنا أصبت أكثر من أبي عندما هدمت هذه الكنيسة. فالجواب بالقرآن يأتي أيها الإخوة قويا. حتى مر المأمون جالس في مجلس، كان جالسا في مجلس فإذا به يقول والله ما أدري، كان المأمون خليفة المسلمين في العراق، قال يعني خلافته في العراق لكن خليفة المسلمين عامة، قال فقال والله ما أدري ما الذي أعجب فرعون في مصر حتى يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني ما الذي أعجبه في مصر؟ يعني شو إشي موجود غريب في مصر حتى يقول أليس لي ملك مصر؟ شو هالجمال يعني بيفتخر فيه أليس لي ملك مصر؟ ما الذي أعجبه في مصر؟ فكان عنده بعض أهل العلم، فماذا قال له؟ قال يا أمير المؤمنين إن الذي تراه في مصر هو بقية ما دمر، لأن الله قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني اللي بتشوفه كله حتى الآن في مصر اللي بتشوفه هو بقية ما دمر من ملك فرعون وآل فرعون، وإلا كان ملكهم أعظم من هذا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقال أنت بتقول ما الذي أعجبه في مصر؟ اللي بتشوفه في مصر الآن هو بقية ما دمر من ملك فرعون. فكان الجواب بالقرآن أيضا قوي. قال رجل لشريك أخبرني عن قول الله تعالى أو عن قول علي بن أبي طالب لابنه الحسن لما حدث ما حدث في الجمل وفي كذا في صفين، قال ليت أباك يا حسن مات قبل هذا بعشرين سنة، قال أقال هذا وهو شاك في أمره، أي شك أنه على الحق، لما قال ليت أباك مات قبل هذا بعشرين سنة أخبرني أكان ما أقاله وهو شاك يا شريك، أقال علي بن أبي طالب هذا شاك وهو أنه في أمري أنه ليس على الحق؟ فقال شريك للرجل انظروا كيف أخبره، قال أكانت مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أكانت شاكة في عفتها؟ فسكت الرجل. قال علي بن أبي طالب قال ليتني مت أنا قبل هذا بعشرين سنة، هو كان شاك أنه على الحق، هو على الحق. ومريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا هي كانت شاكة في عفتها؟ ما كانت شاكة. انظر الجواب بالقرآن. مر رجل يرى امرأة قبيحة أعرابية قبيحة، فنظر إليها وقال قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، فقالت له وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أنت نسيت أنت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فالأعرابي هذا لما أجاب يا إخواني قال اقرأ ما بعدها، هذه قوة الحجة في القرآن، هذا القرآن يعلمنا الإنصاف، لا تقول كل هؤلاء القوم كذا، لا من هؤلاء القوم كذا، الأعراب أشد كفرا، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فالقرآن يعلمنا الإنصاف، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات أناء الليل وهم يسجدون، حتى ما ذكر الله عن أهل الكتاب قال ليسوا سواء، هذه في صفة من أهل الكتاب مدح، آمنوا بالله واليوم الآخر وهكذا. فقال الله تعالى قال ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وجاءت الآية التي مدح الله فيها، لأن كل هؤلاء ذم للمنافقين والأعراب من المنافقين، التي مدح الله فيها كبار الصحابة ومن سار على نهجهم، وهي آية والله من الآيات العظيمة اللي فيها تفصيل عند أهل العلم في شرحها وتفسيرها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، انظر هذه منزلة عالية الآن، هؤلاء أعلى من الأعراب ليؤمن بالله واليوم الآخر واتخذ أعلى منهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.